الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان، نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعم، من لا يجعل في جوفه، في داخله، في قلبه شيئا من القرآن، يعني بعبارة أخرى من لم يحفظ شيئا من كتاب الله فقلبه كالبيت الخرب. نتحدثنا في وصايا سابقة عن تلاوة القرآن، عن تعلم القرآن، عن النظر في القرآن، عن استماع القرآن، ونريد اليوم طبقا لوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتحدث عن حفظ القرآن. وطبعا احنا نأكد على مسألة القرآن في مجموعة من هذه الوصايا، لأن القرآن ضائع فيما بيننا، لأنه مهجور فيما بيننا، لهذا نحن نحتاج إلى حملة كبيرة في المجتمع الإسلامي، حملة قرآنية، هبة قرآنية. على أي حال، نريد اليوم أن نتحدث عن حفظ القرآن وفضيلة حفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هذا القلب، قلب الإنسان، جوف الإنسان، إذا ما فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. شايفين البيت الخرب اللي لما تدخله، أولا مترب، متداعي، تضيق فيه الأنفاس، ومظلم لا ترى فيه شيئا. قلب الإنسان إذا ما فيه شيء من القرآن هو كالبيت الخرب، كالخربة. اللي يحيي القلب، اللي يعمر القلب، اللي ينور القلب هو القرآن الكريم، حتى ولو كان شيئا من القرآن. طبعا هسا اللي يحفظ كل القرآن هنيئا له، الذي يعي كل الكتاب وكل القرآن، الحقيقة يعني نعمة ليس فوقها نعمة. لكن إذا ما استطاع الإنسان أن يحفظ كل الكتاب، أن يحمل في قلبه كل القرآن، فعليه أن يحفظ ما يستطيع حفظه، حتى لا يكون قلبك خرب، حتى لا يكون قلبك مظلم، حتى لا يكون قلبك أسود. حاول أن تقرأ القرآن وتنور نفسك بالقرآن، يعني تحفظ شيء من القرآن حتى تنور نفسك بالقرآن، على أنه درجات يوم القيامة ترى على عدد آيات القرآن. ولهذا يقال للإنسان يوم القيامة: اقرأ ورقة. ورقة يعني فعل أمر من الرقي، اقرأ يعني وارتقي، فكلما قرأ آية ارتقى درجة في الجنة. فتجد ما حافظ آيات راح تقرأها يوم القيامة وراح ترتقي في الجنة. أكثر من هذا، الروايات الحقيقة اللي تتحدث عن حفظ القرآن وحمل القرآن، حفظ القرآن وارد أيضا في الروايات بحمل القرآن، وحفظت القرآن حملت القرآن. مثلا شوف الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. عنه صلى الله عليه وآله: أشراف أمتي حملة القرآن. كذلك قال صلى الله عليه وآله: من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أهل القرآن أهل الله وخاصته. النبي صلى الله عليه وآله يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، من أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله، إلى غير ذلك. حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون بنور الله عز وجل. إذن حمل القرآن، حفظ القرآن له هذه الفضيلة. إذا ما يقدر الإنسان يجمع كل القرآن، عليه أن يحفظ ما يستطيع حفظه، ولو باليوم آية، ولو بالأسبوع آية، ولو في الشهر آية، لأن هذا القلب كما يقول نبينا: إذا ما في شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب، كالخربة المتداعية. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نسأله تعالى أن يوفقنا لحفظ كتابه، والحمد لله رب العالمين.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية، وهناك التقى بزوجته التي سفرت إلى إيران لوحدها، فراحت تسرد له المصائب التي نزلت بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. الدار الخالية. إثر اختفاء أحمد بعد أن فر مع زميله عباس إلى إيران، اعتبر هاربا إلى داخل العراق، فصدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض تقضي بسوقه إلى الاستخبارات العسكرية. ولكن المفاجأة الكبرى التي جعلت المخابرات العامة من جهتها في حالة هستيريا هي الاعترافات التي انتزعت من معتقلين انهاروا تحت أساليب التعذيب، وعرفت المخابرات من خلالها انتماء أحمد السياسي ومسؤولياته التنظيمية والعمليات الميدانية التي اشترك فيها أو قادها، أهمها عملية الهجوم على مديرية أمن الرصافة التي نتج عنها فقدان وثائق هامة وخطيرة ظلت بحوزته. فبدأت السلطة القيام بعمليات بحث مكثفة عنه، ظنا منها أنه متخف في مكان ما داخل العراق. فقد داهمت قوات المخابرات بيت السيد عبد الرزاق مرتين في محاولة لإلقاء القبض على أحمد. في المرة الأولى حاولوا مباغتتهم، فاقتحم رجال المخابرات بيت السيد عبد الرزاق عنوة بعد أن حطموا البابين الداخلي والخارجي كأنهم في مهمة عسكرية خطيرة، وسط صراخ الصغار والنساء التي كن يلذن من غرفة إلى غرفة ليسترن أنفسهن. فتشوا في كل زاوية من البيت، قلبوه رأسا على عقب، ولكنهم لم يجدوا أحمد. رجل مربوع الجثة، كثيف الشعر، شديد السمرة، في عقده الرابع، يبدو أنه آمر القوة، تقدم نحو أبي عادل وبدأ يضغط بمسدسه على خده، وبيده اليسرى يمسك بشعر رأسه من الخلف وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد. نريد أحمد، قال آمر القوة، ذلك بنبرة تهديد جافة. أحمد؟ قسما بالله العظيم لم نره منذ اعتقلتموه، ولا أحد منا يعرف عنه شيئا. فقاطعه الرجل وهو يبصق على وجه أبي عادل ويشتمه ويسب الله. سنريكم يا خون يا جواسيس إيران. ناول آمر القوة السيد عبد الرزاق ورقة صغيرة تحمل رقم هاتف.
تبلغنا عن أي أثر له فورا، وإلا سنأخذكم معنا جميعا في المرة القادمة، نحن لا نعرف الصبر.
وقال وهو على دهشته: حاضر، أبلغكم عنه، لكن أين هو؟ مرة أخرى بصق الآمر بوجه أبي عادل وهو يشتمه ويهدده بمصير أسود إذا لم يسلم أحمد نفسه. لم ينم أحد تلك الليلة إلا إثر صلاة الفجر، وكان الوجوم والصمت الرهيب سيد الموقف. الرعب يدب بقوة في أفئدتهم، وكل منهم يتحدث في سره: اللهم ارحمنا يا رب، ونجنا من شرهم المستطير. يا ويلتي، المصائب لا تنتهي، ماذا يريدون منا بعد؟ قالت ذلك أم عادل فيما كانت شيماء تحدث نفسها: المجرمون الكفرة أخذوه وعادوا يسألون عنه، إذا فر من عندهم فما ذنبنا؟ لعنة الله عليكم. همست أم علي وهي تمسح بيدها شعر ابنها الكستنائي الأملس: يا خوفي عليك يا ولدي، أين أفر بك لأحميك؟ وفي ظهيرة أحد الأيام، فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي منهمكة معها وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة فيضربها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت، بينما كان جده يطالع كتابا عن مهاتما غاندي. في تلك الأثناء التفتت أم عادل من خلال شباك المطبخ بالصدفة، فشاهدت رجالا مسلحين في الحديقة، والعديد من السيارات المدنية والعسكرية خارج السور. فورا أطفأت فرن الغاز وهتفت بياسمين:
غادري المطبخ حالا، خذي عليا وادخلي غرفتك على الفور، لا تسألي.
ثم خفت إلى زوجها مذعورة تهتف به:
أبا عادل، رجال الأمن طوقوا البيت، ماذا سنفعل؟
فلم يجبها، بل هب نحو الشباك وأخذ ينظر إلى الخارج، بينما كانت أم علي تشد بولدها نحو الداخل وهو يرفض هاتفا:
ماما دعيني ألعب.
في تلك اللحظة سمع دوي غريب أرعب الجميع، نتج عن دفع الباب إلى الانخلاع طرقا بأعقاب البنادق، فانفتح على مصراعيه ليتدفق عبره العديد من رجال الأمن والمخابرات بثيابهم المدنية ومسدساتهم وبنادقهم.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: نحن النمرقة الوسطى، بها يلحق التالي، وإليها يرجع الغالي. وقال سلام الله عليه: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. وقال عليه السلام: وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين، وكان أحب الناس إليه: لو أحبني جبل لتهافت. وقال عليه السلام: من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابا. وقال سلام الله عليه: لا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا كرم كالتقوى، ولا قرين كحسن الخلق، ولا ميراثك الأدب، ولا قائدك التوفيق، ولا تجارتك العمل الصالح، ولا ربحك الثواب، ولا ورعك الوقوف عند الشبهة، ولا زهدك الزهد في الحرام، ولا علمك التفكر، ولا عبادتك أداء الفرائض، ولا إيمانك الحياء والصبر، ولا حسبك التواضع، ولا شرفك العلم، ولا عزك الحلم، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. وقال عليه السلام: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة، فقد ظلم. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر. وقيل له عليه السلام: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال سلام الله عليه: كيف يكون حال من يفنى ببقائه ويسقم بصحته ويؤتى من مأمنه؟ وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام في كلماته القصار في نهج بلاغته: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. وقال عليه السلام: هلك في رجلان، محب غال ومبغض قال. وقال: إضاعة الفرصة غصة. وقال عليه السلام: مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها والسم الناقع في جوفها، يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل. وسئل عليه السلام عن قريش فقال: أما بنو مخزوم فريحانة قريش، نحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم، وأما بنو عبد شمس فأبعدها رأيا وأمنعها لما وراء ظهورها، وأما نحن فأبذل لما في أيدينا وأسمح عند الموت بنفوسنا، وهم أكثر وأمكر وأنكر، ونحن أفصح وأنصح وأصبح. وقال عليه السلام: شتان ما بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره. كان ذلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 3:34 يأتيكم برنامج استفتاءات فلسطين اليوم عند 3:52. نستمع لحضارة الإسلام في الساعة 4:35، عند 4:47 نهج الحياة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:02. نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:23. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:31. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:38. تلاوة وتبيان في الساعة 6:11، عند 6:32 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. معارج النور تستمعون لها عند 6:43. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. يسعدني اليوم أن نستمع إلى فضيلة الشيخ طه آزادي أستاذ العلوم الإسلامية، ونأمل أن نقدم لكم حلقة مميزة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم المولى وحفظ الأخوة المستمعين والمستمعات.
مستمعين الأعزاء، فاصل قصير ونعود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا على الانتظار، ومرحبا بكم من جديد. شيخنا الفاضل، تحدثنا في حلقات سابقة حول الربا ومسألة الربا. هنا لدي سؤال، لعل الإنسان يضطر ويكون هناك عنده اضطرار بمسألة الربا كأكل الميتة، يعني وكأنه كما يجوز شرعا أكل الميتة عند الاضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد حل إلا أكل الميتة، فهل يجوز أيضا أكل الربا اضطرارا لشخص ما عنده أي قدرة على العمل وعنده مال قليل اضطر إلى أن يستثمر هذه الأموال أو هذا المال في معاملة ربوية ليعيش من ربحه، فما حكم هذا الشخص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم
محمد
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حرمة أكل الميتة خب ثابتة، ولا يجوز أكلها إلا في حالة الاضطرار. الاضطرار أي ماذا؟ أي الوفاة، أي الهلاك، أي مفارقة الحياة. أيضا كذلك موضوع الربا، لا يجوز التعامل بالربا، لأنه نحن إذا أعطينا الإجازة في التعامل بالربا يصبح كل شخص يضع لنفسه حجة ويقول أنا واقعا مضطر، أنا واقعا ليس لدي، أنا فلذلك الحرمة ثابتة بشكل عام، الحرمة ثابتة. نعم. خب هل هنالك إجازة كما هنالك إجازة لأكل الميتة، أكل إجازة في أخذ الربا أو التعامل بالربا؟ هنا لا يعطون الفقهاء إجازة، لا يعطون الفقهاء إجازة. لماذا؟ لأنه أكل الميتة لكي لا يهلك بدن الإنسان يفرق 100% عن الحاجة الاقتصادية التي تؤدي إلى التعامل بالربا. يعني مثلا خلينا نجيب مثال، واحد يريد أن يقترض ثمن بيت لكي يشتري، وهذه الأموال إن أرجعها لابد أن يدفع ربا والعياذ بالله. خب هو جالس في أجار مثلا، يقول أنا من أجل أن أخرج من حرج الأجاري إلى أن أرتاح وأخذ منزلا، أشتري منزلا وإن كان صغيرا.
نعم.
يقول هذه حالة اضطرار. لا، نقول هذه حالة الاضطرار تفرق عن الذي ليس أمامه إلا الميتة أو المحرم، وهذا الذي يجعله باقيا على حياته. أما من كان مستأجرا، نحن نرى بعض الأخوة في هذا الزمن، هو مستأجر ويضع الحجج من أجل أن يأخذ مال الربا، فهنا نقول أنه فرض السؤال والخطورة وفناء وهلاك البدن بأكل الجواز أكل الميتة يفرق 100% عن ماذا؟ عن موضوع التعامل بالربا في هذه الموارد. لقد أسلفنا في حلقة سابقة وقلنا وأشرنا إلى نقطة مهمة، أنه بعض موارد الربا هنالك حلول شرعية لابد للمكلفين أن يرجعون إلى فقهائهم ومراجعهم لكي تحل هذه المعضلات.
نعم. سؤال آخر بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعملون بالطوابع البريدية، البعض يعمل ويسترزق من هذه الطوابع، فتباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية. مثلا الطابع المسعر $20 يباع $25.
بلي.
فهذا البيع صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذه الموارد الذي يبيع الطوابع وغيرها، إن أضاف شيئا إلى سعر المباع فلا أشكال فيه. لماذا؟ لأن هنا لا يوجد معاوضة تؤدي إلى الوقوع في محذور الربا. يعني أنت تتفضل أنه طوابع بريدية الواحد يبيعها بسعر أغلى، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستفيد بشيء بسيط. يعني ممكن واحد موظف أو في مكان معين وقد تعين سعر هذا الطابع لنفترض ب20 أو مثلا ب25 وشخص أضاف 5 على هذا الشيء، فلا أشكال فيه. لماذا؟ لأن لا ليس هنالك زيادة ربوية التي هي تعتمد على تجانس العوضين أو تماثلهما أو أخذ شيء وإرجاع شيء آخر، إنما هنا ينطبق على بيع هذه الطوابع البيع التجاري، البيع ماذا؟ الربح مولانا. إذن نرجع إلى قاعدة أنه ما ينطبق عليه محظور الربا هو التجانس، يعني
يكون من نفس الجنس
نفس النوعي، نعم، وأن يكون مكيلا يعني يقدر بالكيلو وبالوزن. إذن يقول وأما المعاملة التي تكون الربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون، أو قرض أموال وإرجاعها بزيادتين.
أحسنتم شيخنا، فاصل ونواصل، كونوا معنا مستمعينا الأعزاء. قد عدنا من جديد ونواصل المسائل حول الربا. سؤالي سماحة الشيخ، هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والاعتبارية على مستوى واحد، أم أن هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الربا بشكل عام كما أسلفنا هو من المحرمات، وهو من المحذورات التي حذر الشارع المقدس منها، إلا اللهم ما خرج بدليل وباستثناء. يعني نحن عندنا رواية ينقلها زرارة بن أعيون أحد أصحاب الإمام الصادق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لا ربا بين الوالد وولده. يعني هاي عندنا رواية خرجت بالدليل الإمام الصادق عليه السلام، ومن ينقل الرواية هو أحد أصحابه الثقات اسمه زرارة بن عيون، قال لا ربا بين الوالد وولده. الآن نحن ورد عن إمامنا هذا الحكم وهذا الاستثناء، فإذا الربا حرام بوجه عام باستثناء القرض بين الوالد وولده. الأب أعطى ابنه أموالا وأخذ زيادة، لا أشكال. بالعكس أيضا،
والعكس صحيح يعني،
والعكس أيضا صحيح كما قلت لكم على هذه الرواية صحيحة السنة. فالولد أيضا إذا أقرض أباه مالا وأرجع له زيادة فلا أشكال له. والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم هذا إن شاء الله في بعض الدول التي لا يكون هنالك ضوابط، شخص غير مسلم مثلا أخذ من مسلم أموال وأرجع له زيادة، يجوز أن يأخذ هذه الزيادة بماذا؟ بحكم. طبعا هذا على رأي السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله، وبعض فقهائنا أيضا كانوا يفتون بحلية أخذ الزيادة من غير المسلمين، ولكن هذه بضوابط لكي لا يحدث هرج ومرج، ولا يفهم منها هو حلية كامل أموال غير المسلمين،
وكأنه استغلال للطرف الآخر.
يعني أحيانا ليس أحسنتم، ليس فقط استغلال، أحيانا البعض يذهب إلى موضوع أخذ أموال غير المسلمين غصبا. نعم. فيعتبرها أنه محلل،
تشويه لسمعة الإسلام و...
أحسنتم، تشوه. نعم. سمعة المسلمين.
نعم. سؤال آخر في هذا المجال وفي هذا الإطار، والأسئلة كثيرة لكن بعد الفاصل.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله.
مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد، وشكرا لانتظاركم. شيخنا العزيز، إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معين ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن، فيما لو دفع السكن مؤجلا كثمن للصفقة، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الصفقات التجارية إن كانت مطابقة لما أمرنا الله به فهو محلل. فيقول فرض السؤال، إذا تم بيع وشراء بصفقة بمبلغ معين ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن، فيما لو دفع صكا مؤجلا كثمن للصفقة، فهل يجوز لهما ذلك؟ لا يجوز. أغلب الفقهاء يستشكلون بيع الصفقات التجارية بأجلين، يعني هو الآن لا يستطيع أن يدفع المال فيضيف عليه مال بقبال ماذا؟ بقبال هذه المدة التي زيادة عليه،
يعني بيع الأقساط صار.
هذا ليس بيع أقساط، هذا صفقة بثمن مؤجل. انظر ماذا يقول، يقول ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن المتفق عليه، يعني اتفقوا على ثمن معين. لنفترض تجارة بسعر مليون ولكن أنا اليوم ما عندي هذا المليون، هذا المليون بعد شهر أعطي. فيضيف على هذا المليون 100، فهنا هذه 100 فيما لو دفع صكا مؤجلا. شنو يعني صك؟ يعني ورقة بنك.
نعم.
شيك بنك.
نعم.
يدفع شيك بنك فيما لو دفع صكا مؤجلا كثمن للصفقة،
مثلا بعد شهر أو شهرين. نعم. أو سنة.
هذا شيك البنك أبو المليون بعد شهر يصرف، وصاحب البضاعة قال له يضاف على المليون 100 لأنه مؤجل، هل يجوز هنا؟ وهل يجوز لهما ذلك؟ لا يجوز لهما ذلك.
أشكرك شيخنا الفاضل وأشكر مستمعينا الكرام، كنا معكم في حلقة من حلقات برنامج الاستفتاءات، وكان معنا فضيلة الشيخ طه آزادي الذي أتحفنا بالإجابة عن الأسئلة. في الختام مرة أخرى أشكركم على حسن متابعتكم، انتظرونا في حلقات جديدة والتي تأتيكم في برنامج استفتاءات. دمتم برعاية الله.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك باطل.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الكرام، ونبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أنتم برفقتنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيران في ذكرى انتصار الثورة، عن القدس للنحيد. ماذا تحمل الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة؟ وماذا يجسد هذا النصر والتلاحم مع شعب فلسطين في مسار الأمة بمواجهة أعدائها؟ إيران في ذكرى انتصار الثورة، عن القدس للنحيد، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. في مثل هذه الأيام من العام 1979 تحققت إرادة الشعب الإيراني الذي عانى الكثير من حكم الطاغية الشاه محمد رضا بهلوي بانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره. قد شكل انتصار الثورة الإسلامية في إيران تحولاً في موازين القوى بالمنطقة، حيث لم يكن أحدا يتوقع سقوط نظام الطاغية شاه إيران، والذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والكل يستذكر ذلك اليوم العظيم عندما تم رفع العلم الفلسطيني عاليا في مقر سفارة كيان الاحتلال في طهران، بحيث كانت أول سفارة لدولة فلسطين في العالم. 46 عاما خاضت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران معارك سياسية واقتصادية، وواجهت الحصار والحظر والتدخلات الخارجية دون أن تحيد عن القضية الفلسطينية ودعم مقاومتها في مواجهة الاحتلال والإدارة الأمريكية. مواجهة ووحدة مسار أكدها اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في كلمة ألقاها بجموع المحتشدين في طهران تحمل دلالات لوحدة مصير الأمة في مواجهة أعدائها ووحدة مسارها إلى القدس.
يا أشقاءنا في الجمهورية الإسلامية في إيران، في يوم عيدكم، في يوم انتصار ثورتكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم معا في مناسبتين عزيزتين كريمتين، في واقعتين مهمتين من وقائع التاريخ، ستبقى متلازمتين بفضل الله، عنوانها نصر من الله وفتح قريب. اليوم في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 46 بقيادة الإمام الخميني رحمه الله، نجدد التهنئة لكم في عيدكم المتجدد الذي انتصرت ثورتكم فيه على الظلم، فانتصر المظلوم على الظالم، وانتصر الدم على السيف كما قال الإمام الخميني. هذه الثورة التي حولت من مسارها مسار احتضان لقضية فلسطين ولحق الفلسطينيين ولمقاومة الفلسطينيين على مدار عقودها المتجددة، فكانت وما زالت ونحن على يقين أن إيران ستبقى مساندة لفلسطين، مساندة لحقنا، مساندة لمقاومتنا، لنكون معا مع النصر في القدس بإذن الله. في ذكرى ثورة الثورة الإسلامية في إيران تتعانق اليوم مع انتصار طوفان الأقصى في غزة وفلسطين، اليوم نقف هنا أمام العالم، نقف هنا أمام الأمة الإيرانية لنقول لكم إن طوفان الأقصى الذي انطلق ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا انطلق ليكون مقدمة لتحرير فلسطين ولإنهاء العدوان ورحيل الاحتلال وعودة فلسطين والقدس والأقصى لأمة الإسلام.
إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران قد قلب المعادلة الدائمة للاستكبار إزاء القضية الفلسطينية وأحدث فيها تغييرا كبيرا. إن الثورة الإسلامية تعارض الدولة الصهيونية وتناصبها العداء، وإن الثورة الإسلامية تقف بشدة في مجابهة الاستكبار، ولذلك نرى أن عملاء الاستكبار العالمي في المنطقة الإسلامية قد عبأوا اليوم أنفسهم لمحاربة الثورة الإسلامية بدل محاربة الصهاينة الذين اغتصبوا فلسطين والقدس، بإدراكهم بأن هذه الثورة قد عقدت العازل على استعادة فلسطين والقدس.
تحية طيبة لحضراتكم السمعين في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا إيران في ذكرى انتصار الثورة. عن القدس لن نحيد عنوان حديثنا، مع التهاني والتبريكات لكم من جديد في هذا اليوم في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم دكتور، كل عام وأنتم بخير.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير، ونهدي كل السلام إلى روح مولانا الإمام الخميني العظيم وإلى قيادة مولانا الخامنئي العظيم وإلى هذا الشعب الإيراني العظيم ولكل الأمة. يوم انتصار الإسلام على الكفر الذي حققه روح الله الموسوي الخميني.
حسنتم، بارك الله بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور وحضوركم في هذا اللقاء. 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم؟
هذه الذكرى اليوم هي فعلا نحن بداية عندما أتحدث عن هذا الموضوع، عن الإمام الخميني المقدس، عن الثورة الإسلامية المقدسة المباركة، أشعر بأنني أنا أكبر ولا فيها حقها، ولا أفي الإمام الخميني المقدس حقه بهذا الحديث، إنما أنا من يكبر عندما أتلفظ بذكر الإمام الخميني وعندما أذكر هذه الثورة الإلهية.